بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الرضيعان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وبعد، نقف مع آيات القرآن الكريم ونتكلم عن القصص القرآنية التي فيها عبرة وعظة، فمنها ما كان معنا به ومنها ما لم يكن معنا به، بل كان مع ولي أو أولياء لله سبحانه وتعالى. والإنسان يرتب دائما، لا سيما ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، يقرأ سورة بعينها وهي سورة الكهف، لما ورد فيها من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله بقراءتها. فاخترنا هذه القصة العجيبة لأسباب كثيرة، منها أن الإنسان عندما عاش مع الأنبياء يحق له أن يعيش مع هؤلاء المؤمنين الذين يمثلون كما تمثلون، يعني غير متصلين بالوحي ولا بغير ذلك، إمامهم كأمثالكم، يعني الواقعية التي عاشوها يعيشون في فترة من الفترات وهم غير أنبياء، لكن استمسكوا بمنهج الأنبياء والمرسلين وسعوا على هذه الطريقة القومة. فالله سبحانه وتعالى حكى لنا في سورة الكهف قصصا عدة وليست واحدة. نبدأ مع قصة أهل الكهف الذي بهم تسمت هذه السورة، لأنها سورة عظيمة وجليلة، فلذلك من لازمنا ومن واجبنا أن نتنبه إلى مغازي هذه القصة وعمومها، لأنهم حينما قاموا بهذا الأمر أو قاموا بدورهم كانت وضعيتهم الوضعية التي هم فيها لم تؤهلهم لأن يجاهدوا أو أن يقاتلوا عدوهم، فأكان به الله بطاهرون أمين وقل لهم عن وجود الاستضعاف والاستهانة وعدم العزة للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى دائما في كتابه الكريم يبين لنا قاعدة مهمة، قاعدة الإيمان أو قاعدة الدين أو أصول الدين أو العقيدة. هذه الأمور لا يمكن للإنسان أن يتنازل عنها مهما كانت تلك الظروف كارثة، مهما كانت شديدة. يحاول الإنسان عندما يكون مثلا بمنفرده بوحده أن يكون عنده مثلا نفسية تطاوعه ألا يقول هذه العقيدة حتى ينتشر هذا الدين، فيكره على قول كلمة الكفر أو نحوها. هذا ممن عبر الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى أن الإنسان لا بد أن يكون في طائفة أو في أعداء أو في أشخاص تختلف عن أن يكون في واحد بذاته. فإذا كانت في مجموعة أو في أعداد، وإن كانت في عدد أصابع اليد، هم يمثلون فئة أو فتية، لا يجوز لهم أن يتنازلوا عن شيء من عقيدتهم على الإطلاق. لا يجوز لهم يتنازلوا لا لإخوانهم ولا لآبائهم ولا لأبنائهم ولا لزوجاتهم ولا لأقاربهم ولا لأبعاد. لا يمكن للإنسان بل لا يحل له أن يتنازل عن شيء من مبدأ عقيدته التي اعتقدها ويصر عليها. لا بد يكون الإنسان ثابتا في هذه العقيدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أيا يكن من هذا السن، لا يحل للإنسان أن يتنازل عن هذه العقيدة رغم أنهم أقاربه، لأنه يؤمن بها تفضل. لا بد يكون ينشرها ولو الى الاعداء او قليله، ولو واجههم في ذلك من واجهه فلا يجوز، لان الله يقول لنا لن ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم. هل حيثوا عنكم؟ هل حيثوا عنكم يوم القيامه؟ كل واحد انسان فصل يتميز عن الاخر، كل بحسب اعتقاده وبما وصل اليه من العقيده. في هذه آيات كثيرة جدا جدا في أننا لا نتخذهم أولياء إذا ما اتخذوا ربنا سبحانه هو الولد وحده وهو المعبود وحده. فمن واجبنا أمام هذه العقيدة، لأنها عقيدة كبيرة ومهمة، بدلنا عليها الحياة، بدلنا عليها هذه الحياة والحياة أيضا الأبدية، فهي تبنى كثيرا على مثل هذه الأمور. في القصة التي سنتناولها العظيمة الكريمة في منطلقها وفي موضوعيتها، يتبين لكم عظمة عباد الله سبحانه وتعالى الذين ثبتوا على عقيدتهم، ثبتوا على مبادئهم، ثبتوا على دينهم، تحملوا المآسي. كان في أيام أهل الكهف قد توسعت دولة تسمى الروم، وهي الإمبراطورية الرومية. يقال أن في التاريخ القديم أن أشهر دولة استطاعت أو إمبراطورية استطاعت أن تجمع كثير من الفئات المختلفة تحت قيادتها ورئاستها هي الإمبراطورية الرومانية، وقد كانت تحكم مع ذلك في نصف العالم. وسيعة جدا، يعني دخلوا تحت من كانوا يعني من الأمم من قبلهم، فأخذت وبدأت توسعت وصارت إمبراطورية كبيرة. لما توسعت بالشكل الدنيوي، في عاصمة كذا، ما معها هناك عقيدة، عقيدة كانت دائما تربطها إما بعبادة الأصنام أو عبادة الأحجار أو الأشجار أو عبادة البشر. لما وصل الغروب بملوك تلك الدولة، غروب كبير جدا، كانوا هم وكلاء أو وكلاء في هذه الأرض عن الآلهة، كانوا اتخذوا لهم ندا من الأصنام، لكن قالوا هذول هم الوكلاء، ومن مات منهم اتخذ إلها يعبد، ووضعوا الأصنام وصار إلها، حتى التركات الألوهية لأنه مات، ومن مات الجليلة. يقول الله تعالى لمنجبه صلى الله عليه وآله وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هناك إحدى استفسار، هذا هو التشويق، هذا الانتباه، انتبه، أتظن أفي حسبانك أن هؤلاء أصحاب الكهف الرقيم هم عجب من آيات الله؟ أي بلى، هم عجب من آيات الله. قالوا من قال عجبا ولم يكن أعجب، لأن عنده قصص أخرى فيها أعجب العجب، ولكن هذه من عجائب الله سبحانه، هي واحدة من العجائب فيوتال هي المدينة التي كانت مجاورة لذلك الكهف يعني في أسفل، ويقال هو اسم الجبل هذا الذي رجحه الإمام المرتضى في الهادي عليه السلام، يعني على أن اسم الجبل الذي كانوا فيه هو اسمه الرجيم، والكهف هو الذي آووا إليه ودخلوا والذي جلسوا فيه كما سنسمع وسنرى ونرى عجائب قدرة الله سبحانه. ويقال ان الرجيم المكتوب يعني بالنسبه الى المكتوب يعني الالواح التي كتبت على هذا الكهف، يعني نرجح ما رجحه المرتضى عليه السلام لان ذلك اسم لذلك الجبل. فهؤلاء ما كانت ايات عجيبه، فما هو العجب فيها؟ يجب ان نقف جميعا لنرى ما هي العجائب التي وقعت لهؤلاء القوم الذين قاموا لعبادة الله سبحانه ونسب دين الله تعالى. نسمع ربنا في آية يقول أيضا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لأن الناس يختلفون في تفسير وروايات هذه القصة، ناس يعطي القصة نوع من الإطناع وناس يعطيها نوع من الإيجاز، وهناك يعني اختلاف حتى في هذه الأشياء كما سنرى حتى في الأعداد ونحوها وفي قصص أهل الكتاب أو من ذكر ذلك، وكان يقولون ما يحفظ أحد إلا هم هذه القصة، لذلك طلبوا من أهل الكتاب أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القصة البديعة، ورغم أنهم كانوا ينشدونها ويتحدثون بها لكن لما جعلوا الطعام سمعوا كلاما لم يأتي أبدا في أي كتاب، حوار حقيقة بين الحكايات وحتى القصة بفائدتها وما هو المراد منها وما لا تعود علينا الفائدة يعني في كما هي القرآن هذا العادة إخبارات دقيقة وحلول لكل ما يواجه الإنسان وتغيير لنفسية الإنسان وكيف يعيش في كل الظروف، يعني حتى كان يقول يستلك ويستمعون هذه السورة ونحوها من السور التي حكت هذه الحكاية. يقول لنا فيها نحن لا نسأل عن خبر هؤلاء القوم على وجه الحقيقة على وجه الحق على الذي لا يكون فيه لا كذبا ولا زيادة ولا نقصان، نعطيك هذه الوجه فتنبه ما هي هذه القصة، كما قلت لكم لما كان في هذه الإمبراطورية الكبيرة الوسيعة المتسعة كان كله من المؤمنين يعذبون في ذلك الزمان في أيام ملك يقال له دقياموس، ولذلك عندنا نتعرف في زمن دقياموس، وهو هذا الملك الطاغية الظالم الذي كان أحد أمراء الدولة الإمبراطورية، ويقال يعني في الأردن موقع هذه الحكاية وهذه القصة وموقع أهل الكهف. المهم نأخذ من هذا أن هذا الطاغية كان يضرب الضعفاء والمساكين وكل من أعلن دين التوحيد وكل من أعلن عبادة الله كان رجلا كان معه ينالها التعذيب وينالها القتل وينالها الهدم وينالها الأذية، كان يتخفوا. هناك مجموعة كانت قوية يعني عندها ملكة من داعم السلطان والسلطان العاون أمثالهم هم أشراف القوم وأشراف تلك البلدة، كان لهم قيمتهم واحترامهم، ما كانوا يظهروا أبدا هؤلاء الفتية ما كانوا يظهروا أبدا إيمانا، هؤلاء الأعداء ما كانوا يظهروا، إنهم فتية آمنوا بربهم، هؤلاء الفتية رغم أنهم يعيشون قريبين من هذا الملك الطاغية ومن هذا الملك الظالم كأنهم بعض الذي قد دخل في الدين وعنده حسن مسلوك أتى عليهم بالكلام وعرفهم بالله تعالى وأن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا قيمة لها، تعثروا فآمنوا إذا آمنا إيمان حقيقي وجدنا جوارحنا تتفاعل كل المفاعلات فيما يرضي ربها وفيما آمنت به، فهؤلاء آمنوا بربهم فأحسوا بعظمة ربهم وعرفوا الله سبحانه وتعالى. لما ارتع هذا الإيمان كان في ألم من الظلم من الاضطهاد من عبادة الأصنام مما يشاهدون يحاولون أن يظهروا شيئا ووصل إلى درجة هذا الإيمان قولا وعملا وتوفيقا واعتقادا. الله سبحانه لا يترك عباده، الله سبحانه ما كان له أن يترك أحدا من عباده دون أن يوجهه، دون أن يعطيهم التوجيهات، دون أن يهدئ لهم الأمور ويرسل عليهم الأوضاع. ولذلك قال لما وقع الإيمان بهم قال وزدناهم هدى. الإنسان يبذل الهداية من نفسه، الإنسان يؤمن من نفسه، ما قال احنا أجبرناهم أن يكونوا مؤمنين، قال هم آمنوا. وقع الإيمان الحقيقي الصادق المخلص المعبر عنه كمال الإيمان كله في السمع والامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى فيما يحبون ويكرهون. هؤلاء يستحقون رتبة وهي زيادة ألطاف الله سبحانه وتعالى التي تعينهم عن الوقوع عن الخطأ، تعينهم تبعدهم حتى لا يقع في أخطاء الإنسان عندما لا يكون هناك رسول ولا يكون هناك نبي ولا يتصل الإنسان بالوحي، تقع عليه أمور قد يخطئ فيها، قد يكون خطأ وهو يكون صوابا، لا بد أن يكون هناك إعانة وزيادة هداية من الله. الإنسان نحن دائما نتساءل، نقول كلنا نريد أن يثبت إيمان وتكون خاتمتنا طيبة. أنا أنت هذا لا ندري خاتمتنا ستكون طيبة حينما آمنا الآن فتحنا على الإيمان، هل ستزل أقدامنا أم أن أقدامنا ستظل ثابتة لأننا تدخلنا في الإيمان؟ المؤمن يخشى أن تزل قدمه، أليس كذلك؟ هذا هو الذي يجعل الإنسان يخشى منه. أنا أريد أن أكون صاحب عقيدة ثابتة لا تهتز أمام أي عوارض يحصل لها. الواقع أن الله تعالى ما كان له أن يدعونا إلى الإيمان ثم لا يعطينا من أوضافه أبدا. المؤمن بالله يزيده أجورا، يزيده هداية، يزيد السعادة، يزيد الطمأنينة، يزيده خيرا مقابل إيمانه، مقابل إيمانه، لذلك استحق أن يكون درجة عالية. إذا لكل مؤمن يؤمن إيمانا حقيقيا، رجلا كان أو امرأة، إيمان حقيقي واقعي قولا وعملا واعتقادا، هذا سيكون موفقا. نشاهد أو نلاحظ أن في الناس صبر مثلا أو قاموا بالصيام أو قاموا بالعبادات أو بالنمو بقراءة العلم بدأوا طلبوا كذا ثم وجدناهم تزل أقدامهم. لماذا؟ الإيمان الحقيقي يمنع من ذلك بعون الله، لأن الله بأزيدهم هدى. قلنا هذا الإنسان إذا لم يطهر قلبه ويجعل قلبه سليما حقيقة سليم، يجعل السليم ما في عنه الله أي أذى أي مرض أي مصيبة، يعني نفسية عالية لو يأمرها الله بما أمره، هذا كان من الله أنه يزيده هدى وتقوى. لذلك قال تعالى فأما من أعطى واتقى، أعطى بيعطي مال، بعضهم بيعطي مال لكن ما هو عن تقوى، ما هو شيء عن اعتقاد وإخلاص وبذل بخوف من الله سبحانه وتعالى، ربما يريد فائدة، ربما يذكر، ربما يبيعات، ربما نفسيته تكون متكبرة. الإنسان لابد يصلح هذه النفسية، وصدق للحسنى على اعتقاد في الجمال فسنيسره لليسرى يعني على يسر طريقه يمشي في طريق يسر هذا عن داوم عليه هي الزياده التي من الله يعصم الله فيها عباده المؤمنين اننا نساعد الامن البدر من اجل الله تعالى ليس في كتاب الشريعه لكن نلاحظ مثلا ابليس او غيره مع كثرة العبادة ما وقع لهما تيسير إلى اليسرى عبادة كانت خالية مع وجود مرض مرض يحل في النفوس هذا المرض هو مرض الكبر والحسد إذا كان حتى يتوقف ولا مانع من ذلك لكن كانت عبادته والله يعلم منه ذلك لكن ببعض أمور اختبر الإنسان لكن
أدلل للأصنام والأحجار والملوك
مفكدها، فالامر بيدنا لاننا نلاحظ مثلا انهم في حاله القلوب التي هي قلوب كاسيه عن الله، القلوب بعيده عن الله، لاحظها وقتنا كان في النظر عن اي معركه من المعارك، كان يضرب على قلوبهم بالرعب، وهؤلاء يضربهم بالثبات، المؤمنين ثبات، ثبات وتمسك حتى يصبح كانه مربوط لا يتزلزل ولا يضطر، وذلك يصبح في قلبه رعب. الرعب الشديد هذا مقلق ينزل لهم في الطائره وغرب في قلبك رعبا، اتسقط بالطائره وتنزل الى بول ليس يملك مشيئه، وهذا معلوم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب ماذا؟ كفرهم واشراكهم بالله تعالى، هذه هي المسببات. نحن الذين نكون سببا في ان الله يثبتنا، ان الله يوفقنا، نكون نحن السبب. وبين ان تزل اقدامنا نكون نحن السبب الذين جنينا على انفسنا، لذلك واحد احذر من المعاصي الغرامي دقيقه او يراها صغيره بنظريه يتركها لا يشتي، يرى هذه الانواع الالهيه المثبته التي تنشرح لها النفوس وتطمئن الصدور. اذا نحن نريد هذا لابد ان احنا نبتعد عن كل معصيه، ولا اي معصيه قد تزل بنا وقت الثبات، وقد ذكرنا ذلك ان الذي توضحت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احب الله استزلهم، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني لا بسبب المعصية، فلا تعصي الله تجد خيرا، تجد روح في قلبك خير الروح التي كنت بها من الطمأنينة والخير، الله يعطي عباده ويرزقهم ذلك. وإذا هنا ذكر هذا كما قلت لأن هؤلاء عباد لله، ما هم أنبياء، ما هم أنبياء ولا هم رسل ولا شيء، هم بشر أمثالكم. أنا أريد أن احنا نخرج قالوا ربنا ليس أنتم، ربنا ليست يصير ندعو إله غير هذا الله، نقول له يفعل لنا، نقول له المسجد لنا، أبدا لن ندفع أبدا أمام هذه الآلهة المصنوعة المزيفة الضعيفة، كلها ضعيفة وكلها مخلوقة وكلها بسيطة. لو أننا قلنا هذا القول وعبدنا ما تعبدون من أحجاركم ورجالكم نكون قد قلنا إذا شططا، أي خرجنا وملنا شططا عن الطريق، يعني خرجنا وملنا عن طريق الصواب والقول الحق، وهذا لا يكون من المؤمنين أن يميلوا عن طريق الحق وعن الصواب فيقولون قولا سفها أو قولا باطلا. يا قومنا كانهم التفتوا إلى الناس بعد ذلك، ولما واجهوا هذا الملك بهذا الصيحة وأفجعوه وأذهبوا نفسيته وأضعفوها أصبحوا ذهب كلموا الناس. يا محمد يا قومنا دولة نحن هؤلاء قومنا دولة الذين موجودين قومنا الذين ما نحن وإيام البلدة واحدة وانتماءنا وبلدتنا واحدة ودولتنا واحدة، ولكن هؤلاء القوم غيروا واتخذوا من دون الله آلهة، جعلوا لهم آلهة اصطنعوها بأنفسهم من ذات أنفسهم، من واجبهم أن يأتوا ببرهان، لولا يأتون عليهم بسلطان بين الذي بيعتقد عديدا، لا بد يكون عبيان، لا يجوز التقليد أبدا في أصولك، لا يجوز التقليد في عقيدتك، لا تكون تبعا، هذا التقليد هنا حرام، لا بد أن يكون عقيدة منضبطة من معرفة البرهان أصول الدين. نقول على الآن نقرأ أصول الدين، نتعلم أصول الدين، لكننا نرى البراهين، ما يصح ما دامنا قلت كذا أن تقول مثل قول هذا تقليد، لا يمكن لإنسان أن يعتقد عقيدة ويدخل بها الجنة ويجاريها منا حتى يكون مع البرهان. قال العلماء إن هذه الآية وهو واضح وحقيقي، أين سلطانكم أي علمكم البين الدليل الواضح الجلي الظاهر فيما تعتقدونه من عقيدتكم أنكم اتخذتم من دون الله إلها؟ معنى إلها ربنا الذي خلقنا والذي سوانا الذي خلق السماوات والأرض، الدور برهان، هذا البرهان يكون جليا ويكون واضحا. فالظلم بل أشد الظلم من افترى كذبا على الله أو قال قولا باطلا، كأن هؤلاء القوم بعضهم كان وإن كانوا يعني يعتقدون في هذه الآلهة لكن كشرك، ولا اللهم يعترفون بوجود الله تعالى وبأن الله موجود، لكن كما نسب المشركون في غير موضع أنهم إنما يعبدون هذه الأصنام ليتقربهم إلى الله زلفى، فهم يتدربون ويعتذرون على الله الكذب أن الله هو الذي أمرهم بأن يفعلوا ذلك، فهذا منكر من القول وباطل من أقواله لا يمكن أن يلتفت إليه ولا أن يذكر. هنا قالوا عليهم وضللوهم كما اختلف الحكايه، قلنا ويجب قتلهم ويجب عبادتهم ويجب احرامهم، هيا الله سبحانه وتعالى هنا ما مع النجاه ما حد يستجيب له، عاد سمع هذا الرجال ما اعلنوا بربهم الله الذي لا اله الا هو ما حد استجاب له، اصبح الناس جمعه ضدهم لان الناس في العقيده هم على دين ملوكهم، فما ملك يتخذه يتخذه، ما تدخلوه طريقة ملوكهم ويتبعونها من دون برهان ولا دليل. إذا ما واجب المؤمنين في هذه الحالة وقد دام الناس جمع عليهم ولا رأوا تغييرا من هذا الذي فعلوا، ما رأوا أي تغيير ولا أحد استجاب لهم، لا بد من الاعتزال والابتعاد عن هؤلاء القوم الذين لم يستجيبوا، لأنك في أي منطقة كنت أو في أي بلدة مليئة بالمنكرات، إن كان عندك طمع أنك ستغير أو ترى تغييرا يوم بعد آخر ولو بمدة ولو تعدد المدة حتى تغير منكر بعد منكر، هذا شيء وفضل عظيم. لكن دعوت دعوت فلم يستجب له، يكون هناك ضياع على نفسك وضياع على أهلك وضياع على زوجتك وضياع على أولادك، يكون هناك فاجرة كبيرة، يصبح أولادك في المنكر كأولادهم ويصبح أهلك كأهلهم وتصبح المنكرات عامة. هذا من واجب الإنسان في هذه الحالة أن يفر بدينه وأن يعتزل، وليس هو أول إنسان يعتزل، اعتزل إبراهيم واعتزلوا من معه وتردد، بل عرفنا اعتزال المؤمنين وابتعادهم عن الضلال وعن المجرمين وعن الكافرين وعن الفاسقين في عصور متعددة، حتى في العصور التي كانت العصور الإسلامية رأينا بعض الأئمة فر بدينه وهرب واعتزل من مكان إلى آخر تباعدا في دينه، يريد أن يبعد دينه لئلا يضيع هذا الدين، أو عسى أن يجد في مكان خاليا خال بعيد عن هؤلاء المجرمين فرصة له في تدينه بنفسه أو إعادة الدين إلى الأوساط من جديد، كما نسمع ونلاحظ عندما نقرأ سيرة الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام، سيرة عظيمة داعية إلى الله، كان لأخيه في مصر، ثم لما توفي أخوه بعد ذلك كان الإمام عليه السلام بالدعوة إلى الله سبحانه، قال الناس استجابوا له ثم نفروا عنه بعد ذلك وفر بدينه من مكان إلى آخر، والحادثة ليست عنكم قريبة مما تحمله من المآسي والاعتزال والبعد عن الظالمين وعن دول الفسق والإجرام، كان يبعد نفسه في كل النواحي، خرج ومعه زوجته، ما معهم أحد سواه، فوصلت إلى الطريق هذه الزوجة والمرأة الصالحة وهي معه، أدركها الوضع أنها تلد تريد أن تضع ولدها وقد أدركها ذلك. الإمام كان في مشكلة كبيرة، يعني مطالب بفارق دينه، أين يقع بهذا الدين؟ أين يكون الموقف موقف خطير؟ يريد أن يفر بهذا الدين وفي شعار بعيدة أدركت هذه الزوجة الولادة واحتاجت إلى الماء، فذهب الإمام عليه السلام يبحث عن الماء، ذهب بحث بحث قرب من وجد شيء من الماء قليلا ثم حمله، فما عاد إلا وقد ماتت الزوجة، إنا لله وإنا إليه راجعون، والولد بين يديها، فالآن مشكلة أخرى، أين يأتي بالولد؟ إن أتى إلى أحد كشف عنه، وإن وضع عنه ماء وتركه كان أعظم من فرن في تلك الناس، فابتهل إلى الله تعالى أن يأخذ الله ويعوض خيره، وينقذه مما هو فيه من المأساة، فدعا عليه ومات في الحق، فدفنهما ثم ذهب ما عاد به من يواسيه، ما به من يقوم معه، يعني المأساة كبيرة جدا، وأكثر من المأساة أشياء عجيبة، في بعض الأيام كان يذهب أصحابه فإذا نزلوا إلى مكان يأخذوا يستأجرونهم مكان يجلسوا فيه، فاستأجر الإمام يقولون يستأجروا عدد من جانب من هنا إلى الغرف، إن هذا الجانب إن هذا الجانب، قالوا يكفينا واحد الغرفة ويكفينا كل العلمات حتى معنا لا دليل. قال الإمام أخشى أنها نجاوب كنا من هؤلاء الفسقة فنسمع صوت أبناء ونسمع صوت بريئة نستعجل من عن يمين وعن شمال استعجلوا ويجيبوا الكرة لكن لا يسمعوا هذا المعنى أو ذلك الصوت. وقد روى حفيد الهادي عن أبيه عن جده القاسم إبراهيم إن المعمول كان يحاول أن يكتب إليه كتابه أو أن القاسم إبراهيم يكتب كتابا بالقلمين للمعمول ليطمئن و يعني يعرف وجوده. فكان الإمام عليه السلام أعدى ذلك ويقول يحفظ الله والله لا يغلنا عن ذلك. تحيت لك في خوفه وخيف الطالب أفضل لي مما أكاتبه وأعطيه مكتوبا ليطمئن به. لا أحب أن يطمئن. هذه هي العبادة. هذه كان يتخذها مجالا للعبادة. فاعتزلوا وإذا أنت أردت أن تعرف كلام رسول الله عن ذلك فأحذر لمن يسمع كلامنا هذا أو سيسمع كلامنا هذا أن يأخذ له كتاب الهجرة والوصية كتاب عظيم وكتاب كريم جدا للإمام محمد بن القاسم إبراهيم وهو المشهور بالعبادة والورع والهدى والتقوى. ففيه نصائح تعود إلينا وتعود على أبنائنا وتعود على بناتنا وتعود على أزواجنا وعلى مجتمعاتنا إلى الأحسن والأصلح. فما كان من هؤلاء المساكين المؤمنين إلا أن يتوجهوا أن يبحثوا لهم عن عزلة يذلون بدينهم عن أن يدركهم أحد حتى يذهب عنهم دينهم. يعني قوم بدأوا يبحثوا عنهم يريدوا قتلهم يريدوا عبادتهم حتى لا ينتشر هذا الدين ولا ينتشر هذا القول ويسمع به. فلما كانوا في عهد طريقهم اعتزلوا ليعبدوا الله ويتركوا هؤلاء في عبادتهم. يأتيهم أن يأووا إلى الكهف ارجعوا الضم إيواء يلتجئوا إلى كهف بدهم كانوا مرهقين متعبين من المطاردة بعدهم يريدوا قتلهم ويريدوا إنهاءهم. هم فروا في ليل ودخلوا إلى أوقات إلى أحد أصحاب لهم كان يعني راعيا للأغنام مسكين وفر معهم أيضا وكان سابعهم وفر معهم كلب الذي كان يحبس الماشية في ذلك الأوان. فهربوا وسلكوا إلى عين آووا إلى الكهف دخل في أحاسيسهم حكمة الله فهموا كأن توجيه نوى دخل شيء في نفوسهم وصدورهم أنه لا مرجع لنا تعبنا الليل كله لا بد لنا أن نرجع نستريح ونختبئ فيه. إذ أوى الفتية إلى الكهف دخلوا داخل الكهف ولما وصلوا هذا الكهف ودخلوه عادة المؤمنين يستعينون بالله تعالى في كافة أمورهم وفي كافة أحوالهم أينما كانوا يقولون مع الله سبحانه وتعالى ليرجعون إلى الله. الله هو الذي يعينهم الله هو الذي يهديهم. هنا يدعو هؤلاء الأولياء ربنا آتنا من لدنك رحمة رحمتك الوسيعة الذي بتملأ السماوات والأرض وما بينهما رحمتك يا الله ونعمتك وخيرك وسعادتك تملأ الآفاق وأنت المنعم علينا هب لنا من عندك رحمة هيئ لنا دبر أمورنا هيئ لنا في أمرنا هذا واعتزالنا وبعدنا رشدا اجعلها طريقا مرضية ارشدنا عنك إلى هذه الطريق بين لنا عنك دلنا عنك على هذه الطريق. اجلسوا في هذا الكهف وسترون ما تطلبونه من الرحمة لأن الله هو الذي يجيب دعوة العبد إذا دعاه. الله هو الذي يستجيب لعباده الصادقين لعباده المخلصين الذي بذلوا أنفسهم لذلك. لذلك دعوتكم إلى الكهف والآن استقريتم تدعون الله سينشر لكم ربكم من الرحمة. في هؤلاء القوم فتبدأ بذلك الرحمة والخير عليهم وفي معرض ومشهد عظيم وجدة مشهد كبير يذكر لنا الله تعالى بداية هذه الرحمة. نذكر واحدة من الرحمات في درس المدرسة. أول ما يكون من أمر هم متعبون ومرهقون ويحتاجون إلى شيء من النوم لتربط به أرواحهم. طبعا أن هذا الكهف مكشوف ويمكن للإنسان أن يتبعهم أن يلحقهم وأن يقتلهم فيه، لكن الإتعاب هنا بدأ الله برحمته داخل الكهف طرح على حاول استمسك ما عاد استطاع استمسك ما استطاع يقاوم النوم. ضربنا على اذانهم لان مسطر النوم في الحقيقه هو الاذن. مسطر النوم الذي يروج الى الانسان ما هو العين؟ العين هي انما هي علامه انك نائم او انك في حاله استغراق وثبت أقدامنا بمنك وفضلك يا كريم ولا حول ولا قوة.